برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. 50 شركة روسية تشارك في منتدى للمنتجات الزراعية في السعودية. العراق يرغب في تطوير التعاون الصناعي مع روسيا. انطلاق منتدى صنع في روسيا للترويج للمنتجات الروسية. وكيف ستتغير أسواق النفط بعد انضمام منتجي نفط كبار لمنظمة بريكس؟ أعلن مركز التصدير الروسي عن مشاركة أكثر من 50 مصنعاً وشركة روسية متخصصة بالمنتجات التجارية الزراعية في المعرض السعودي الدولي 39 للزراعة المقام في العاصمة الرياض. حول هذا الموضوع قال أحمد الدريبي متعهد سعودي بإقامة المعارض والفعاليات والمنتديات في مجال ريادة الأعمال لقوانين الاقتصاد:
المعرض الزراعي المقام في الرياض ما هو إلا امتداد لرؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والحرص على النهضة الزراعية في السعودية لا شك أنه من أهم القطاعات الاستثمارية من الناحية الاقتصادية، أيضا من ناحية الأمن الغذائي. الكثير من المنتجات يتم زراعتها في البلد ولله الحمد، وهناك نهضة وهناك نهضة زراعية حقيقية. في السابق كان الاعتماد على مدن معينة في الزراعة، مثلا الأحساء والقصيم وجازان. الآن لله الحمد كل المدن السعودية تمتاز بمنتجات مختلفة، فمثلا الفواكه في المنطقة الجنوبية، والتمور في المنطقة الشرقية والمنطقة الوسطى، أيضا الخضروات في نجد، أيضا الورود والنباتات العطرية في المنطقة الغربية في مدينة منورة والطائف، كذلك المنتجات العضوية والزراعة المائية. أيضا كل هذا لم يكن ليحدث لولا الدعم الحكومي عبر البرامج التمويلية ممثلة في الصندوق الزراعي وغيره. ولا شك أن تضاريس المملكة المختلفة وسيلة جاذبة لكل المستثمرون في الخارج، فكل المنتجات الزراعية بالإمكان زراعتها في هذه الأرض الطيبة. أيضا المستثمرين في الخارج مرحب بهم في السعودية، لأن السعودية لديها علاقات طيبة مع جميع دول العالم. لا شك أن أيضا الموقع الجغرافي السعودية مهم جدا لكل مستثمر في السعودية، في التصدير تربط بين القارات أفريقيا وآسيا كذلك أوروبا عبر خطوط برية وبحرية.
عقد في العاصمة الروسية موسكو منتدى الأعمال الروسي العراقي بمشاركة وفد عراقي وحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، الذي تحدث لسبوتنيك عن أهمية هذه المشاركة قائلاً:
للمرة الرابعة أزور روسيا، وكانت مهمتي الأساسية هي إعادة العلاقات والعمل مع الجانب الروسي، لأن احنا مهتم به جدا بصورة كبيرة بالعراق. نعرف احنا إمكانية روسيا والصناعة الروسية اللي دائما تفتقر للتسويق للأسف الشديد، وقدرنا أن نأسس مجلس أعمال، وخلال هذه السنين مع وجود حصار على روسيا، لكن احنا عراقيين نرغب بالعمل مع الروس لأنهم أصحاب دائما فضل وعلاقات قوية قديمة. وكعراقيين الآن سياستنا واقتصادنا ونهج اقتصادنا نتعامل مع الجميع بدون استثناء، ما تفرض علينا عقوبات أو نتعامل هذا وهذا. الآن عندنا موضوع مهم نحاول باللقاءاتنا المستمرة ننهي مع الروس، هو موضوع النقل، لأن مسافة بعيدة وحلينا، وموضوع الدفعات المالية. معانا اليوم في هذا المجموعة أصحاب مصارف عراقية، وعقدنا اجتماع جيدة مع مصارف روسية، الغاية منها إيصال البضاعة ونفس الوقت إيصال الأموال للجانب الروسي. البضاعة الروسية كواليتي عالي جدا، نوعية جيدة ورخيصة بالنسبة للعراق، ومرغوبة أساسا في الأسواق العراقية. إحنا عندنا رغبة كبيرة في موضوع استيراد الأدوية الروسية، إذا أكو أشخاص مهتمين، بس للأسف في ممثل عن القطاع الصحي ما حضر لنا صعد موقف. والأتمنى أن اليوم أكبر الشركات الروسية موجودة بالعراق تعمل السهم ب 15% من إنتاج النفط العراقي، أتمنى أن تكون صناعات روسية موجودة داخل العراق، هذه تكمل صناعة الإنتاج النفطي، الأنابيب غيرها من معدات العمل تختص في قطاع النفط وغير قطاع النفط. قانون الآن جدا سهل وبسيط، ممكن أي شركة روسية تأهل وتعمر أكبر معمل، تعطي نسبة أرباح حسب القانون العراقي 10% فقط من الأرباح يعطيها. وهذا الوفد تقريبا متنوع من كل القطاعات. أنتم رجال شجعان، سبق أن مرينا بهذا الظرف، بعض الحصار بالعراق واستمر علينا 13 سنة وجاوزنا. فماكو دولة تحاصر ولاكو دولة تفرض عليها عقوبات، الدول هي بسلام وبأمان، وأعتقد هي فترة وتنتهي.
بدوره دعا مدير القسم التقني بوزارة النفط العراقية علي الورد الشركات الروسية للدخول في قطاع استخراج الغاز في العراق.
تكلمت أنه الجانب الروسي، الشركات الروسية إلها كثير من المشاركة في قطاع الاستخراج، وهذا الموضوع مهم جدا وإلها مساحتها في هذا المجال، وهذا المجال كان مجال ناجح جدا، وأنه جميع المشاريع اللي اشتركت بها الشركات الروسية كانت مشاريع ذو جدوى اقتصادية للطرفين بصراحة، وكانت الطاقات الإنتاجية من هذه الحقول طاقات إنتاجية بحق، أنه كانت دعم للجانبين من الناحية الإنتاجية ومن الناحية الاقتصادية. شكلت هذه الشركات عنصر مهم في الطاقة الإنتاجية للعراق، لكن كلامي كان أنه الشركات الروسية ذاهبة باتجاه الاستخراج، لكن عندنا قطاعات أخرى في النفط، ومنها أهم هاي القطاعات هو قطاع التصفية، كون العراق لحد الآن لا يوجد فيه طاقة إنتاجية لجميع المشتقات النفطية تكفي العراق. العراق من البلدان اللي تستورد بعض المشتقات النفطية، ومن ضمنها البنزين، ومن ضمنها زيت الغاز، ومن ضمنها الكيروسين اللي هو النفط الأبيض. لذلك أنه التصفية في العراق مجال مهم جدا للشركات الروسية، على العلم أن الشركات الروسية شركات متمكنة في هذا المجال. إضافة لذلك هنالك موضوع آخر، موضوع الغاز. لحد الآن الشركات الروسية شركات عملاقة في هذا المجال، وتعتبر الشركات رقم واحد في العالم بالنسبة لاستثمار الغاز. يراد من الشركات الروسية أن تدخل في هذا المجال. هذا المجال مجال مهم جدا، مجال مهم جدا، وهو صناعة الغاز من خلال الاستخراج، لأن احنا عندنا بالنسبة للغاز هنالك غاز مصاحب وهنالك غاز حر في العراق. هذا الغاز منتج في العراق، يراد من الشركات الروسية أن تدخل للعراق ويكون نشاطها نفس النشاط اللي موجود بالاستخراج. البتروكيماويات، تعرف العراق دولة مهمة في إنتاج الغاز، استغلال الغاز للبتروكيماويات مهم جدا، وأنا أنصح أنه يكون باتجاه يعني قد يكون باتجاه القطاع العام، وهو القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، اللي إحنا نشوف كثير من الأخوة من الشركات القطاع الخاص في هذا الفريق العمل اللي جاي إلى روسيا، اللي ضمن شعار صنع في روسيا. أظن أنه الموضوع هذا هم موضوع كلش مهم، موضوع البتروكيماويات، مواضيع كثيرة المفروض منعتها في قطاع النفط أنه الشركات الروسية تدخل في هذا المجال غير مجال الاستخراج. بالنسبة للأقطار أوبك بلس أمامها هدف، الهدف هو أنه توازن الإنتاج رقم واحد، أنه الإنتاج اللي يكون لابد أن يكفي إلى الطاقة العالمية مهم جدا، والموضوع الآخر موضوع هو أن الأسعار تكون مناسبة للطرفين، الطرف المنتج والطرف المستهلك، عليها أنه توازن في هذه المعادلة. وأظن أنه أوبك قاعد تنظر للعاملين هذين، عامل أنه إشباع السوق من النفوط، إشباع لغرض الطاقة، استهلاك الطاقة العالمية، وكذلك أنه لابد الأسعار أن تكون أسعار مناسبة، الأسعار أنه تكون مناسبة للأطراف. هذا الموضوع هو هدف الأوبك.
انطلقت في العاصمة الروسية موسكو فعاليات منتدى صنع في روسيا للترويج للمنتجات الروسية، إذ أكد رئيس الحكومة الروسي ميخائيل ميشوستين أن تصدير السلع الصناعية من بلاده إلى دول البريكس قد توسع بشكل كبير، ولوحظت ديناميكيات جيدة للصادرات إلى تركيا ومصر والإمارات العربية المتحدة. حول هذا المنتدى حدثتنا ماريا باتشينينا الزميلة في إذاعة كمسامولسكايا برافدا بقولها:
فيما يلي أجنحة ضخمة ومذهلة لما يقدمه بلدنا العظيم المتنوع بجغرافيته الشاسعة. صدق أو لا تصدق، كل شيء موجود هنا، بدءا من الروبوتات إلى الملابس، ومن الطلاءات التي تحافظ على الحرارة وتمنع ارتفاع درجة حرارة المباني، وبالتالي توفير الطاقة، وانتهاء بمعدات التخلص من من النفايات. هناك حركة وأصوات صاخبة. هنا في كل جناح يعرض فيه فخر الصناعة الروسية. في الواقع ما نراه بالفعل فخر لروسيا الاتحادية، إذ يتم بالفعل إبرام اتفاقيات وعقود مع العديد من الدول الصديقة، مع الإمارات العربية المتحدة وإيران وأوزبكستان وغيرها. وهناك مجموعة ضخمة من اجتماعات العمل التي تعقد ولا توجد مساحة خالية من الأجنحة الروسية. ولكي يكون لديكم تصور عن المعروضات، فأنا بجوار حافلة كهربائية بيضاء اللون وفاخرة تتسع لاثني عشر مقعداً ومصنوعة حسب جميع معايير واحتياجات الصناعة العالمية، وهذه الحافلة من صنع روسيا الاتحادية.
أعربت وزارة الخارجية الصينية عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف بريكس الاستراتيجي، وذلك بعد تقارير عن أن المملكة العربية السعودية تعتزم الانضمام إلى المجموعة التي تضم حالياً البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وتنتج روسيا والصين والبرازيل معاً حوالي 22% من إجمالي إنتاج النفط العالمي. وفي حالة تحول مجموعة بريكس إلى بريكس زائد مع السعودية، فإنها ستمثل حوالي 35% من السوق العالمية. وإذا أضفنا إيران والتي هي مرشح للعضوية، وأيضاً ليبيا وفنزويلا والمكسيك والإمارات كحليف للمملكة العربية السعودية، ونيجيريا وأنغولا والكونغو حيث تتمتع هناك الصين بنفوذ قوي، فأن حصة الإنتاج العالمي لكل هذه الدول التي تسعى للهروب من الهيمنة الأمريكية ستكون حوالي 57% من الحصة العالمية من إنتاج النفط، واحتياطات الهيدروكربونات بنسبة 70%. هل ستكون بريكس مركز إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي على أساس احتكار الدولار باعتباره العملة الاحتياطية الرئيسية؟ عن هذا السؤال أجاب الخبير النفطي الدكتور حمزي الجواهري بقوله لقوانين الاقتصاد:
الهيمنة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أيضا وياها هي اللي جاي تدفع هاي الدول باتجاه البريكس، يعني كأنما يعني هم يحاولون أنه يعززون من هيمنتهم على العالم، بنفس الوقت هم جاي يدفعون دول باتجاه البريكس اللي هي صارت الآن، يعني خلي أقدر أقول الآن صارت من منافس قوي جدا المن إلى الاتحاد الأوروبي وأمريكا. فهذا هو الـ كأنما الأوروبيين أو الغرب إن صح التعبير، الأوروبيين وأمريكا هم اللي دفعوا الدول هذه باتجاه البريكس وبهالمواجهة هذه، لأنه الدول ما تبقى مكتوفة الأيدي تنتظر إيش وقت هم يضربوهم في أي في أي يعني في مفصل من مفاصل الاقتصاد. هاي الدول عندها إمكانياتها وعندها يعني خلينا نقول شعوبها مصالحها المفروض تدافع عنها. أهم شيئين الدولار والنفط. النقطة الثالثة الجانب السياسي من الموضوع، يعني هناك ثلاث جوانب أساسية هي تتضامن مع بعضها من أجل أنه تخلي هاي الكتلة هي الكتلة ربما الأهم بالمستقبل القريب، لكن هذا القرار خلينا نقول راح يتخذ حسب علمي في القمة القادمة اللي هي سنة 2023. حقيقة الآن إحنا اللي جايين واضحة اللحظة هو أنه فقط الغرب هو اللي يتحكم برسم الخرائط الاقتصادية والسياسية والعسكرية للعالم. بعد المواجهات الأخيرة اللي صارت وبعد نشوء البريكس صار الغرب مو هو الوحيد اللي يرسم الخرائط الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية، حتى صار هناك معسكر آخر يقابلها ومعسكر ليس بالسهل، لأنه هاي الاقتصادات النامية يعني منعتها 3 دول أو 4 دول اقتصاداتها أزيد من 7% النمو بيها. فهذه يعني بعد فترة يعني قد ما تزيد على 10 سنوات راح تكون دول عملاقة وباقتصاداتها وبسياستها وبالpopulation اللي موجود عندهم راح يكونون الكتلة الأقوى بالعالم، وبالتالي رسم السياسات ما يبقى محتكر سواء كان اقتصادية أو سياسية أو عسكرية، ما يبقى محتكر بيد جهة معينة اللي هي الغرب إضافة إلى أمريكا. هذا هو المعول من بريكس، واللي هو نتوقع يعني ما ممكن أنه يكون غير شيء. هناك دول كثيرة جدا لحد الآن لم يعني تعلن انضمامها أو رغبتها بالانضمام، لكنها هي راغبة جدا من خلال نرصدها من خلال سياساتهم ومن خلال رغبة شعوبهم أن يروحون بهذا الاتجاه. الـ 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 الآن ما زال الدولار هو المهيمن، لكنه مع وجود بريكس ونظامه وما استجد من أمور بعد الحرب الأوكرانية أو خلال الحرب الأوكرانية، نجد أنه البريكس تتجه بنفس الاتجاه اللي اتجهت به أمريكا والغرب عموما بالهيمنة على الاقتصاد. هذا راح يكسر هاي الهيمنة كسر كامل، ويسمح لكل الدول تقريبا أنه يتمتعون بحرية أكثر من اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية.
فشل الاتحاد الأوروبي في وضع خارطة طريق مشتركة لحل أزمة الطاقة، كما أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس قدمت استقالتها على خلفية التحديات الاقتصادية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر السليماني. أهلا وسهلا بك دكتور عبد القادر في قوانين الاقتصاد.
أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة الطيبة.
يا أهلا بك. يعني أبدأ من استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، يعني قالت بأنها هذه الاستقالة جاءت بسبب التحديات التي فشلت بمواجهتها. ما هي هذه التحديات التي تحدثت عنها برأيك؟
صحيح، في سابقة تاريخية في تاريخ بريطانيا أنه بعد 45 يوم من ترأس الوزير رئيس وزراء جديد يستقيل من منصبه، وكانت تراس قد عاشت يعني أوقات عصيبة ورهيبة أمام البرلمان البريطاني، ما بعدما يعني أعادت يعني النظر في خطة التقشف أو في الخطة الاقتصادية بخفض الضريبة في بريطانيا، وهذا ما أدى إلى يعني تدهور كبير في الأسواق البريطانية. وقد رأينا سابقا كيف أن وزير المالية قد استقال أو أقيل من طرف يعني البنك المركزي البريطاني، وشفنا مؤخرا كذلك استقالة وزيرة الداخلية بريطانية. كل هذا يعني دفع بتراس إلى تقديم استقالتها بعد يعني تراجعها عن خطتها الاقتصادية لفرض ضرائب جديدة.
نعم، يعني دكتور، اليوم وضع الاقتصاد البريطاني في ظل ما يمر به العالم والاتحاد الأوروبي، يعني تخبط بالتضخم، بمجال الطاقة، مصادر الطاقة وعدم تأمينها، نضف إلى ذلك بأن بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي يعني بما يعرف ببريكس، فكل هذا اليوم كيف سيؤثر على الموقع الاقتصادي لبريطانيا والوضع الاقتصادي لها؟
الاقتصاد البريطاني يعرف تدهور تقريبا منذ أكثر من 5 سنوات، يعني جراء يعني الخطط الاقتصادية وحتى بعض السياسات الاستراتيجية كان أولها خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولم يكن لديه يعني صانع القرار البريطاني لم يكن لديه يعني خطط بديلة أنه مثلا يتعامل مع الولايات المتحدة أو يتعامل مع أوروبا يعني خطة اقتصادية وفق قاعدة رابح رابح. فهذا التدهور الكبير والتضخم وصل إلى أكثر من 12% ناهيك عن شح الموارد الطاقوية. نعرف أن بريطانيا من أكبر البلدان المستهلكة للغاز والبترول، لكن شح البدائل وغلاء يعني بعد الحرب في أوروبا والحصار الممارس قد جعل بريطانيا أمام شح البحث عن موارد محروقات جديدة، وهذا ما ساهم خصوصا البريكس قد ساهم وكانت ربما هو المسمار الذي دق في نحش الاقتصاد البريطاني الذي يتراجع بنسبة رهيبة وتدهور إلى أن أصبح ربما ثامن أو تاسع اقتصاد في العالم.
نعم، يعني برأيك دكتور فشل وزيرة رئيسة الوزراء البريطانية يأتي من سياسات سابقة غير صحيحة، وهي فشلت بتصحيح المسار. يعني
صحيح صحيح، كل السياسات يعني الرؤية الاقتصادية أو الرؤية الجيوسياسية من رؤساء الوزراء السابقين، تشارلز لم يكن لديها لا الميكانيزمات ولا الآليات ولا الوقت حتى ربما تصحح أو تعيد مسار الاقتصاد البريطاني. لم يكن لديها الوقت كذلك الكافي أمام يعني اقتصاد منهار وربما أسواق تعرف تدهور كبير، شفنا تضخم كبير، نسبة نمو لم تتجاوز 1.5% وهو يعني تدهور كبير. وكذلك لا ننسى تدهور العملة البريطانية الباوند أمام أكبر العملات خصوصا الدولار، واتباع بريطانيا لأوهام أمريكية أو لأن أمريكا هي تعطيها البدائل جعل بريطانيا لم توفق في إعطاء بدائل، لم تكن لا مع أوروبا ولا مع أمريكا، بقيت في المنتصف، وهي الآن بريطانيا تصارع يعني لوحدها اقتصادها المنهار، وربما سنشهد اضطرابات وإضرابات على سافلة فرنسا وألمانيا في قادم الأيام.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي الدكتور عبد القادر سليماني، كنت معنا عبر الهاتف من الجزائر، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا، تشرفت.
نهاية حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. إلى اللقاء.